السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإذا استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في عشرة النساء وما يتصل بالاستمتاع والقسم في حال التعدد، وأيضا إذا كان نشوز فكيف يكون الحال، وكيف يكون حل الخصام والإشكال. فمعاشرة النساء، الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال جل ذكره: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة مأمور بها الزوج ومخاطب بها الأزواج، أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف، والمعروف هو ما تعرف عليه أهل الإسلام، العرف المنسجم مع الشريعة، وأيضا بحسب ما يكون من حال أهل كل بلد وكل عصر، فقد تختلف العادات والطبائع من بلد إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، وأيضا حسب أحوال الناس في الغنى والفقر ونحوه. فهذه أمور ينبغي أن تكون المعاشرة والتعامل بين الزوجين في حدود ما يكون بالمعروف. وهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه من ناحية كما سمعنا تحذير، يعني قرن عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بحق الجار، وأيضا في شأن النساء، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وشأن الجوار لا يخفى على المسلم، والله سبحانه وتعالى قد أكد هذا الحق وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى نوه في شأن الجار فقال: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. وفي هذا الحديث ربط عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وبين حق الجار، الذي أدنى شيء أن تكف عنه أذاك، أن تكف أذاك عنه، وإلا فالأمر أعظم من هذا، ليس مجرد كف الأذى بل الإحسان إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. فأمر بالإحسان إلى الجار على اختلاف الجوار، حتى الجار المؤقت، الجار في السفر كما فسره بعض أهل العلم، زميلك في السفر هو جار لك مؤقت، أو جارك في النزل عندما تنزل لبضعة أيام، فينبغي أن تراعي حق هذا الجوار. فلا شك أن من صدرت منه أذية لجيرانه أو لجاره فإيمانه مقدوح فيه، لا يصدق عليه هذا، لأن مفهومه مفهوم النص أن من يؤذي جاره فإنه ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر، إيمانه ضعيف. ووردت آثار بتحديد الجار بأنه 40 دارا، 40 دار من كل جهة، كما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أشدهم إن أشدهم إلى أذن في حقي أقربهم إلي، فبعث عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فنادوا أن الجار إلى 40 دارا، ولا يؤمن بالله من لا يأمن جاره بوائقه، أي مكره وخداعه واستغفاله، فالذي لا يأمن من جاره هذه الأشياء فإنه ضعيف الإيمان وإيمانه على خطر. والجوار 40 دارا من كل جهة، من اليمين ومن اليسار ومن الشمال والجنوب ومن جميع الجهات على ما ورد. وهذا أمر للأسف محل إهمال كثير من الناس، إما حصول الأذية أو عدم الإحسان، مع أنه عليه الصلاة والسلام رغب وأكد أنك ينبغي لك ألا تؤذي جارك حتى في القطر رائحة الطعام إلا أن تغرف له منها، وإذا اشتريت فاكهة فتعطيه منها تتحفه منها. انظر هذا الإحساس الدقيق جدا، يعني الرائحة التي قد تنبعث وقد يكون جارك ضعيفا أو أيتام أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة عليك أن تسد حاجتهم، فقد يكون هناك صغار صبيان يتطلعون إلى شيء من ذلك وليس في أيديهم شيء، بل ورد حتى الهواء أنك لا تحجب عنه الهواء إلا بإذنه، ما تضع حواجز وعوازل تحجب عنه الهواء أو الإضاءة أو ما إلى ذلك إلا بإذنه. فهذا أمر يعني في غاية من الدقة والاحترام والإحكام والترابط بين الجيران. ثم بين عليه الصلاة والسلام في شأن النساء وأن المرأة خلقت من ضلع، والضلع واحدة الضلوع والأضلاع، وهذا على ما ورد في الأثر أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ومن أقصر أضلاعه كما ورد في بعض الأثار، وأيضا أعوج ما يكون في الضلع أعلاه، وأن المرأة خلقت من هذا الضلع. فإن ذهبت إن استمتعت بها على عوج، فقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، بدأ أولا باستوصوا أي ينبغي أن يوصي بعضكم بعضا، قال بعض أهل العلم المقصود بقوله استوصوا أي ليوصي بعضكم بعضا أو اقبلوا الوصية مني في حقهن، استوصوا بالنساء خيرا، فهذا تأكيد على أن تبذل الخير للنساء، والمقصود الأزواج وما سواهن، فالأمهات أولى والأخوات والبنات والعمات والخالات، لكن أكثر ما يراد المرأة التي تعاشرها بقرينة السياق، وإلا فلفظ النساء يتناول محارمك، أنك تستوصي بالنساء خيرا جميع النساء، والأمهات أولى من ينبغي أن الإنسان يبذل الخير كل الخير في حق والدته وجداته. استوصوا بالنساء خير، فإن المرأة خلقت من ظلع، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، يعني لا تستقيم لك على حال كما قال السلام، لا بد من النقص والقصور، وهذا أمر مشاهد. والنساء العاقلات من النساء يعترفن بهذا ويدركنه من أنفسهن، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، والفطرة التي فطر عليها بني آدم من الرجال والنساء. وهذا لا يعني الحط من شأنها، بل هو إراد على سبيل الإعذار لها، كأنه عليه السلام يقول راعوا هذا الخلق الذي خلقت عليه المرأة، فلا تكلفوها ما لا تطيق، لا تطلبوا منها ما لا يمكن، لأنها هكذا خلقت، الله سبحانه وتعالى خلقها، فهي محل استمتاعك، فينبغي لك أن تراعي يعني ما مكنك الله منها من الخير، تقابل به أيضا ما يكون منها من تقصير. أما أن تريدها استمتاعا محضا وخيرا محضا، فهذا لا يمكن أن يتم في هذه الحياة، وهذا شأن الحياة الدنيا. الحياة الدنيا في كل متاعها لا يمكن أن يكون المال أو البنون أو المنصب والجاه والمرأة، كل هذه التي من أمور الدنيا لا يمكن أن تكون خيرا محضا، فكل شيء فيه نصيبه من الكدر. لكن العاقل والمؤمن يقابل هذا بهذا ويحمد الله ويشكره. فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، أي إذا شددت عليها تريدها أن تكون دائما على صراط مستقيم في كل أمورها، أمور المنزل وأمور الاستمتاع وأمور، يعني قد يأتي إنسان مثلا يجد امرأته قصرت في إعداد الطعام، أو في العناية بالأولاد، أو في غسيل، أو في تنظيف، أو مثلا أي شيء من التقصيرات، فقد ينفعل ولا يريد الأمور إلا تماما 100%. هذا معناته أنك تدفعها إلى أن يعني يكون بينك وبينها المشاكل، هذا فوق طاقتها، بل فوق طاقة كل إنسان، أي إنسان، حتى الإنسان الرجال أكملهم وعقالهم، لا يمكن أن يكونون 100% في جميع سلوكهم وتصرفاتهم. لكن المرأة من باب أولى، لأن لها أمور أخرى تعنى بها، ولها مشاغل، ولها ما يشغلها. بعض المحققين اجتهد في أن يحسب أعمال المرأة في بيتها، فقام يذكر بهذه الأشياء، يقول مثلا ثيابك غسيلها كيها، لو ذهبت بها إلى من يعملها خارج المنزل كم تكلفك، طهي الطعام كم يكلفك، مراقبة الأطفال وتربيتهم لو أوكلتهم إلى مربية كم، نظافة البيت، أموالك حراستها، طعامك إلى آخره. فيقول احسبها بالمادة والدراهم، تجد أنها مغبونة المسكينة، وفرت لك الشيء الكثير. لو ذهبت تستأجر لهذه الأشياء ما يمكن أن تطيق مع هذه التكاليف، فهذا من تيسير الله لك أن يسر لك هذه المرأة استمتاعا وخدمة وعمل. فعليك أن تقبل منها وتحتمل ما يكون منها من تقصير. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تعامله مع نسائه، وفي أيضا موقفه من قضايا الصحابة رضي الله عنهم، فورد في السير الشيء الكثير من أحوال النساء، نساء الصحابة رضي الله عنهم، بل أمهات المؤمنين، ورد منهن الشيء الصحيح الثابت الذي ينم عن الفطرة الإنسانية بدون تكلف هكذا. فيكفينا ما ورد في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسبب نزولها لما اتفقت حفصة وعائشة في شأن عسل أو في شأن الجارية إلى آخره، وبلغ بهن الأمر أن يحرمنا الرسول عليه السلام من العسل لأنه تناوله من إحداهن، لا يريدنه إلا أن يأخذه من عندهن، يعني غيرة، لكنها غيرة دفعتهن إلى شيء يعني قد يضايق النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك عليه الصلاة والسلام يعني تحملهن. ميمونة رضي الله عنها ورد في سيرتها تقول خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأغلقت الباب دونه، فرجع فقرع الباب فأبيت أن أفتح له، قال أقسمت إلا تفتحين، قالت لا أفتح لك، تذهب عني في ليلتي إلى نسائك، قال ما فعلت، افتحين الباب، إنما احتقنت وذهبت أقضي حاجتي. انظر ففتحت له الرسول عليه السلام، تغلق الباب دونه ومع ذلك ماذا ويقسم عليها. فكان منهن مع مواقفه مع عائشة مع سائر زوجاته عليه السلام، كانت وهو النبي الرسول الكامل عليه الصلاة والسلام، فضرب لنا أروع الأمثلة في التحمل والصبر. وأما نساء الصحابة رضي الله عنهم فحدث ولا حرج من المواقف المشادة بينهم وتؤول إلى الإيمان. الإيمان إذا تحرك في نفوسهم رضي الله عنهم ثابوا إلى رشدهم، وأنصف كل منهم صاحبه، ولم تتفاقم القضية مثل ما نلاحظ للأسف لضعف الإيمان في بيوت كثير من المسلمين، لضعف الإيمان ولهذا التشويش من القنوات الخبيثة وملء البيوت بالأشياء التي لا ينبغي أن تكون. وحتى الملائكة صارت لا نجد بركة الملائكة في بيوتنا، وجود الصور والتماثيل والأشياء الأغاني والمزامير والموسيقى. وجاءت الأحاديث الصحيحة أن الملائكة لا تكون في بيت مثل هذا، فلذلك تتفاقم المشاكل والنزاعات ولا تؤول إلى الحل وإلى الرشد والإنصاف بين، بل الشيطان يجد فرصة ليضاعف الخلاف. فهذا منه توجيه عليه الصلاة والسلام للمؤمن أن يكون عاقلا وأن يحتمل من امرأته ما يكون منها من تقصير في أي شيء من أمورها، حتى في أمور الدين ينبغي أن يأخذها بنوع من الرفق، خاصة إن كانت جاهلة أو تربت في بيئة الدين فيها ضعيف، فعليها أن يأخذها شيئا فشيئا ويوجهها ويرشدها.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا أطال أحدكم الغربة فلا يطرق أهله ليلا.
هذا أيضا مسلك آخر وتوجيه للرجال وتوجيه للنساء. فجابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وهذا شأنه عليه السلام. السنوات العشر التي قضاها في المدينة كل سنة غزوة، خروج جهاد في سبيل الله، ما راح في رحلة سياحية ولا شيء من هذا القبيل، بل جهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. هذا شأنهم، إما سافر للحج مرة واحدة وسافر للعمرة أربع مرات وأكثر من 17 غزوة في سبيل الله. وهذا الذي كان بأسبابه العزة والمنعة والقوة للمسلمين، وامتدت آثار هذه العزة والشرف والكرم عشرات السنين يعيشون في آثارها. فنسأل الله أن يمن على المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم ويسلكوا سبيل نبيهم حقا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فيوجههم عليه السلام ألا يدخلوا ليلا، يدخلوا فورا، ألا يدخلوا فورا بل ينتظروا، وألا يدخلوا إلا عشاء. هذا الجيش لما أقبل ترد أخباره إلى المدينة مقدما، ويسمع الناس أن النبي عليه السلام قدم والجنود جنود الإسلام أنهم، فتعلم النساء والزوجات بقدوم أزواجهن فيتهيأن لهم، تتجمل وتتزين، تمتشط الشعثاء تزين شعرها وتستحد، الاستحداد إزالة الشعر الذي يكره بقاؤه من العانة والأبطين ونحو ذلك. فالشاهد أنها يوجهها على السلام، وأيضا الزوج كذلك ينبغي له أن لا يفاجئ أهله، لأنه لو فاجأهم ودخل والمرأة بحكم أن زوجها ما هو عندها لا تبالي بثيابها ولا بشيء من ذلك، فقد يكرهها، ويخشى أن هذه الكراهة تزيد أو تستقر في النفس. فانظر هذه العلاج النفسي والتوجيه النبوي الكريم. فالمرأة العاقلة تستفيد من هذا، فإذا علمت بقدوم زوجها تهيئ بيتها، تهيئ نفسها، تهيئ أطفالها، حتى يدخل الرجل ومن عناء السفر يجد ما يريحه، لا يأتي من عناء السفر ويجد عناء في البيت، البيت غير منظم غير مرتب، والمرأة نفسها في ثياب المطبخ وكذا. فالمرأة العاقلة تتحسس إذا أو شعرت بقدوم زوجها تتجمل له وتتهيأ له، هذا يديم المودة ويزيد المودة ويقضي الزوج وطره ولا يتطلع إلى الغير، بخلاف ما لو لم تمكنه أو لم تتهيأ له لا يجد فيها لذة، تجده يتطلع إلى الأخريات. فهذا. وأيضا وجه عليه السلام إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وقالوا في تعليله من أجل الاستعداد كما في الحديث الأول الرواية الأولى، من أجل لأنه إذا طالت غيبته خاصة وسائل الاتصال ما كانت موجودة ولا شيء من هذا القبيل، وقد يكون أيضا قد لا يكون اتصال في بعض الأحوال، فإذا أطال الغيبة لا ينبغي أن يطرقهم ليلا، من أجل إذا طرق ليلا ما يكون في مجال الاستعداد والتهيؤ، بل ينبغي أن يتريث ويدخل نهارا. وقيل حتى لا قد يفاجأ في البيت بشيء لا يسره، فقد يكون عند المرأة من ضيوفها أو من أقاربها، فقد يجد في نفسه الرجل شيء أو ينزغه الشيطان ويوسوس له، وكأنه يتصيد، بعض الناس عنده نوع من الوسوسة، فربما يتصيد الأخطاء ويسيء الظن بزوجته، وهذا لا يصلح، لأن الأصل البراءة والأصل عدم شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم أنه يبتعد عن مواطن الشبه ولا يجعل للشيطان عليه طريقا يسيء الظن بزوجته، أو يترك الفرصة أيضا لزوجته لتتهيأ له وتستعد لاستقباله.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا توجيه نبوي كريم، إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، فيصبح ينشر سرها وكذلك هي. المقصود بالإفضاء ما يكون بين الزوجين من استمتاع جماع أو أي نوع من أنواع الاستمتاع. فبعض الناس للأسف حديثهم في المجالس إما رجالا أو نساء أنهم لا يبالون لا يبالون بالكلام في ما يقال بالأمور الجنسية على سبيل التسلية، وهذا نهى عنه عليه السلام، وأن من شر الناس الذين يتحدثون بهذه الأشياء فحال استمتاعك مع زوجك وما يكون بينكما هذا لا يجوز لك أن يكون حديث مجلسك مع زملائك، ولا أيضا المرأة تمازح صاحباتها بهذا الشيء أو الرجل كذلك، بعضهم يريده على سبيل المزاح، هذا مزاح فيه وقاحة. من شر الناس رجالا أو نساء الذي يتعدى هذه الحدود فينطلق لسانه، لأن هذا ماذا فيه؟ فيه أولا إثارة الغرائز، وأخطر ما يكون إذا كان بين المراهقين، إذا تحدث هؤلاء بين المراهقين من الشباب والشابات فإنهم يستفزون غرائزهم، وإن لم يكونوا أيضا مراهقين قد تغري المتحدث بزوجتك، أو أيضا المتحدثة تغري المرأة بزوجها، فقد تذكر من حالة الجنسية ما تغريه بها فتتطلع إليه وتتشوق وتتمنى، والشيطان يدخل إما على الرجل أو على المرأة، وربما تتصاعد هذه الأشياء وتتضاعف وتصبح أشياء. هذه حكمة عظيمة منه عليه السلام. وقد جاء في حديث آخر عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة ثم قال: مجالسكم ها هنا فالزموها. فجلسنا وكنا صفين من الرجال وصف من النساء، ثم قال: لعل رجالا منكم يغلق أحدهم عليه بابه ويرخي ستره ويستره الله، فإذا أصبح صار يتحدث بما كان بينه وبين امرأته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسكتوا ثم تحدث إلى النساء بمثل ذلك فقال مثل ما قال للرجال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقال فقامت فتاة كعاب وجثت بحيث يراها الرسول صلى الله عليه وسلم يراها الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم يا رسول الله والله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم مثل هذا كمثل شيطانة لقيت شيطانا فجامعها في طريق الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو قضى حاجته منها بين الناس في طريق الناس. لأن هذا هتك للعورات وهتك للستر واستفزاز للغرائز. وهذا للأسف الآن يعني صار بصورة أخرى. هذه الصورة الساذجة البسيطة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نراها في بيوت المسلمين لا يكاد يخلو منها بيت. المجلات الجرائد الخبيثة والمجلات القنوات هذه التي ترسل هذه الشرور في الفنادق وفي المنتزهات وفي الاستراحات بل في بيوت الناس وتلهب يعني ليس فقط المراهقين بل الكبار والعجائز تشغلهم. الذي يبتلى بها على خطر شديد. من ينقذ المسلمين من هذا؟ هذا أمانة في أعناق ولاة الأمور ووزراء الإعلام وزارات الإعلام. أين الأمانة التي أناطها الله بهم أن يقطعوا شر ودابر هذه المفاسد؟ إذا كان هذه الصورة البسيطة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن من شرار الناس ومثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام عادي كلام أن شيطان وشيطانة فكيف من الصور والأغاني والمزامير والموسيقى والحاجات الفاضحة والروايات المبتذلة الخبيثة التي تدعو للزنا والإباحية علنا نجدها في قنواتنا وفي مجلاتنا وجرائدنا. من يكون هؤلاء إلا شياطين شياطين ومن شرار الناس. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يقطع دابرهم. لكن أهل العلم يقولون لا حرج من الكلام في هذا الأمر إذا دعت إليه الحاجة. إذا كانت الحاجة داعية إليه فلا حرج أن, أن, أن يفصح عن هذا الشيء في مجلس القضاء في الفتية في ما إلى ذلك. في حديث ماعز الأسلمي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ردد عليه واعترف قال أنكتها لا يكني يعني أورد اللفظ الذي لا ينبغي لكن الحال تدعو لها. المرأة التي جاءت تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه بل ضحك عليه لما قالت يا رسول الله والله إن ما معه مثل هدبة الثوب يعني مرتخي عضو ما عنده عضو. الرجل برضو كذبها قال تكذب يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني لأنهم في حال بيان ما هو مجلس مزاح مجلس لتبين الحقيقة. فإذا دعت المسألة إلى شيء من ذلك على سبيل العلم أو الفتية أو القضاء فهذا لا يدخل. إنما المحذور أن يكون مجالس مزاح وشباب يتبادلون هذه الأحاديث التي لا تليق فهذا الذي منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله وعن حكيم بن
معاوية الحديث بعض أهل العلم يعني تكلم فيه مع أنه أخرجه مسلم في صحيحه وابن حجر لم يتعقبه بشيء والإمام النووي كذلك لم يتعقبه. بعض المعاصرين تكلم فيه وأيضا الإمام الصنعاني وصاحب بدر التمام المغربي كلهم ما تكلموا في الحديث لكن بعضهم يقول فيه ضعف والله أعلم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت.
عن حكيم عن حكيم بن
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا حديث معاوية ابن الحكم ابن حيدة رضي الله عنهما وهو والد بهز بن حكيم الذي يروي بسنده عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما حق زوجنا عليه زوج أحدنا أي زوجته، فالفصيح أن يقول الزوج بدونها، لكن أيضا ورد التعبير بالزوجة. فبين عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، أي يكون أكلها من جنس أكلك، ما تتميز عنها بالأكل، وتكسوها إذا اكتسيت، فإذا لبست للصيف لملابس فينبغي كذلك أنت في الشتاء في الأعياد في مناسبات معينة، مثل ما أنك تعتني بنفسك أيضا عليك أن تعتني بها، تشتري لها مثل ما تشتري لك. وكذلك الأكل، ما يكون بعض الشباب هداهم الله تجده ينطلق مع رفاقه ويستمتعون بالأكلات ويقضي الأوقات، وزوجته مسكينة لا تراه إلا في أقل الأوقات، وأيضا قد يشح عليها بالطعام والأكل واستمتاعه مع أصحابه، هذا في الحقيقة ما ينبغي، وسوء تربية في مثل هؤلاء الشباب، بل عليك أن تتقي الله فيها، فتطعمها مما إذا طعمت نفس طعامك وسطا أو فاخرا أو دون ذلك مثل. وكذلك في الكسوة، ولا تهجرها إلا في البيت. الهجر وارد والمشاكل واردة في البيوت، هذا أمر يعني يدركه كل إنسان، ما هذا واقع الحال كما ذكرت قبل قليل، يعني لو كان أحد يسلم من هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في بيوته كان يسلم من هذه الأشياء، والصحابة رضي الله عنهم أفضل جيل، مع ذلك بيوتهم كانت فيها الشيء الكثير من هذا الأشياء، لكنهم بإيمانهم القوي وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا تزال يلبثون أن تنحل مشاكلهم ويأخذون بوصايا الرسول عليه السلام. فلا يهجر إلا في البيت. قالوا المقصود أنه لا يهجر إلا في البيت، يعني لا يخرج من البيت، لا ينبغي أن يخرج خارج البيت ويترك البيت لها إذا غضب منها، خاصة إذا كان شيء يطول. أما إذا كان لا يطول فلا حرج. دخل عليه الصلاة والسلام على فاطمة كما في الحديث الصحيح فقال لها أين ابن عمك؟ قالت غاضبني وإنه خرج. فالتمسه عليه السلام فوجده في المسجد نائما قد غضب على فاطمة وترك البيت. فهذا إذا كان هجر قليل، يعني غاب عنها وجبة من الوجبات، أما أن يهجر البيت اليوم واليومين فأهل العلم يقول هذا لا يليق. لكن الرسول عليه السلام هجر أزواجه 29 ليلة ومكث في مشروبة له، فبعض أهل العلم قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة، أما غيره فلا يجوز لهم أن يهجروا إلا في البيت، تهجرها في البيت. طيب الهجر ما هو؟ منهم أول شيء أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الأمر ووجهنا هذا التوجيه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فأولا لا يكون الهجر إلا بعد الوعظ، تعظها تنصحها تذكرها، وقبل هذا كله إذا كنت ظالما لها يجب أن تزيل المظلمة، هذا إذا كان الهجر من غير سبب منك، إذا كان تعنت منها وعناد أو مطالب فوق الحاجة والطاقة. أما إذا كانت أنت ظلمتها في شيء فيكون من حقها أن يكون منها شيء من المغاضبة، فيجب أولا أن تنصفها، فإن أنصفتها وأعطيتها ما تريد ومع ذلك أصرت فتعظها وتنصحها وتذكرها، لم ينفع ويجدي هذا فتنتقل للخطوة الأخرى الهجر. الهجر ألا تكلمها، بعض أهل العلم قال تقاطعها ما تكلمها، ولا حديث الذي يجري بينكما والتسلية تصرف النظر، لكن في البيت. ومنهم من قال بل الهجر في المضجع، يعطيها ظهره ما يقابلها بوجهه، ولا ينبغي أن يترك فراشها، بل الفراش من أهم وسائل المعاشرة، لكن في هذا الحال تصرف النظر عنها ولا تقابلها بوجهك، فهذا لا شك أنه صعب في حق المرأة ويؤثر في نفسيتها. ومع ذلك إذا لم يجد هذا ينتقل إلى الوسيلة الأخيرة وهو الضرب، لكنه بينه عليه السلام ضربا غير مبرح، ضربا غير، وقد شدد عليه السلام في هذا الشأن ولما رخص فيه لأن الصحابة اشتكوا من حال أزواجهم فرخص عليه الصلاة والسلام في الضرب، ثم جاء النساء يشتكين فمنعهم عن الضرب عليه السلام، فجاء عمر وغيره قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن النساء ذعرن على أزواجهن، يعني صرنا مثل ما يقول عما اهتدى اللعن، ما في ضرب فصارت لا تبالي، ما فرخص لهم عليه السلام بالضرب غير المبرح، ضرب عاقل، ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. ولذلك قال يتق الوجه، ما تضرب في الوجه ولا في المواطن الحساسة على الصدر أو البطن أو ما إلى ذلك، بل ضرب في المواضع التي تحتمل الضرب يكون فيها نوع ألم وتهيب. والضرب الذي نجد بعض الفجرة والفسقة من كتاب المسلمين ينتقدونه، وكذلك بعض الفاجرات والفاسقات، العقلة من الغربيين يتمنونه أن يشرع في شرائعه، وقد أدركوا بالتجربة أن من النساء من لا تستقيم إلا ويكون هناك نوع من الضرب، وأنه أدعى للهيبة، وأن الرجل حتى يستقيم بيته وأسرته لا بد أن يكون هيبة، فهذه سنة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، لكنه ضرب بأيدي العقلاء ليس ضرب المجانين الذين يضربون بدون عقل، وهذا نهى عنه عليه السلام وحذر منه، حذر منه أشد التحذير. فقال يتقي الوجه، وهذا الضرب ليس حتى في حق أي مضروب، حتى الحيوان، الحيوان نهي أن تضربه في وجهه، وأيضا لا تقبح، يكفي ما تقول قبحك الله أو يسب ويشتم ويلعن، وقد يلعن آباءه وأجدادها وأهلها، هذا حرام ما يجوز تعدي، هذا ينبغي لك أن تتقيد بالرخصة التي رخص لك فيها، أولا إنصاف وعدل، فإذا أنصفت وعدلت ومع ذلك لم تستجب تعظ وتنصح وتذكر، لم يجدي هذا تنتقل الهجر، لم يجدي الهجر إلى الضرب الغير مبرح، فإن لم يجدي هذا فينتقل إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وهذا سوف يريده المؤلف في أحكام الخلع والطلاق فيما بعد. نعم.
قال رحمه الله: وعن عروة عن عائشة عن جدامة بن عن جدامة بنت وهب قالت.
جدامة، يقول الصحيح أنه بالدال، جدامة.
عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم وجدامة بمهملة على الأصح.
فهذا حديث عائشة رضي الله عنها يرويه عنها عروة بن الزبير عن جدامة رضي الله عن الجميع، فتخبر أنها كانت في أناس وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجههم هذا التوجيه الذي يتصل بما يكون من حال المرأة مع رضيعها ومع زوجها، فيقول عليه السلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة قيل هي إرضاع المرأة رضيعها وهي حامل، أن ترضعه وهي حامل، فقد كان العرب يمقتون هذا أشد المقت، ولا يرون للمرأة أن ترضع وهي حامل، وكذلك الأطباء في ذلك الزمن يرون أن هذا مما يؤثر على الأطفال الرضع، وأن لبن الحامل يكون فيه نوع فساد. فالرسول عليه السلام بناء على هذه المعلومات كان يريد أن ينهى وأن يجعل ذلك حكما شرعيا، هممت أن أنهى عن الغيلة، أي أن ينهى النساء عن أن يرضعن وهن حمل، خشية ما يكون من ضعف الرضع، وأيضا قد يكون ضعف ينعكس على الحمل. لكنه استدرك على السلام فيقول: رأيت الروم وفارس يغيلون وما أثر ذلك في أطفالهم. وهذا يدل على أن الأمور الدنيوية وأمور التعامل وأمور الطب والدواء والأدوية والصناعات نأخذها من الغير ولا غضاضة، نأخذها من المجوس، نأخذها من اليهود، من النصارى، من الشيوعين، بل نسابقهم إليها، نسابقهم، لأن هذا الله سبحانه وتعالى، هذه من حكمة الله المبثوثة في الكون والتي قد يسبق إليها بعض البشر، لكن لا ليس له حق أن يحتكرها، فنأخذها ونستفيد منها. فهو عليه السلام عدل عن ما كان يريد أن ينهى عنه، ولما رأى حال أولاد فارس والروم وأن نساءهم لا زلنا يرضعن وهن حمل، ومع ذلك يلاحظ بالاستقراء، وهذا أيضا يدل على أن الاستقراء معتبر، لأنه عليه السلام أخذ هذا من ما يرى من ما نقل له من حال أطفالهم وحال نسائهم بهذه الصفة، فأقر هذا الأمر وبنى عليه هذا العدول عن هذا الحكم. وقيل أيضا في الغيلة أنه وطء المرضع، وطؤها، ولا مانع أن يكون كل منهما مقصود، لأن المرضع إذا وطئها زوجها قد تحمل منه، فيؤول الأمر إلى الحمل وترضع وهي حامل. ولو قيل إن النساء يختلفن في هذا، فبعض النساء تكون صحتها جيدة وما شاء الله تكون حامل وترضع ولا يؤثر هذا لا على حملها ولا على رضيعها، فقد يكون هذا مثل ما كان من نساء فارس الروم، لكن قد تكون مرأة ضعيفة في صحتها في بنيتها فلا تستطيع التحمل بين حمل وإرضاع، فربما لو قيل مثل هذه الأولى أن يعني تعدل عن الإرضاع إذا كان يضر برضيعها. وأيضا إن كان زوجها يريد أن يعزل عنها، لأنه قرن لما سئل عن العزل، وقد جاء في بعض روايات مسلم أنهم كذلك سألوا يعني سألوه عن العزل مقتلنا بنفس قضية الغيلة، فأجاب عليه السلام مستشهدا بحال نساء فارس والروم. فالعزل كما يقول أهل العلم هو أن الرجل إذا جامع زوجته ولا ينزل في فرجها، بل يخرج ذكره وينزل خارج الفرج، إما تفاديا للحمل لا يريدها أن تحمل إذا كانت حرة، وهذا عند أهل العلم لا يجوز للرجل أن يمارسه إلا بالاتفاق مع زوجته، لأنها أولا لها حق الاستمتاع، والعزل يفوت عليه الاستمتاع، وأيضا لها حق في الولادة، فهي تريد أولاد مثل ما يريد، فإذا اتفق وزوجته على هذا فلا حرج. الأمر الآخر، وهذا أمر غير وارد الآن، في الإماء، فبالنسبة للإماء كانوا في ذلك الوقت بعضهم يعزل عن الأمة لأنه لا يريدها أن تحمل فتكون أم ولد فتخرج من يده لا يستطيع بيعها، أو لا يريد أن يكون له ولد من الإماء بل يريد من الحرائر، فلا يريد مهما كان الغرض هذا أو ذاك، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه الوأد الخفي، وذكر بالآية وإذا الموؤودة سئلت، فبعض أهل العلم أخذ من هذا كراهية العزل، بل ابن حزم رحمه الله شدد في هذا ورأى أن هذا يدل على تحريمه، لأنه عليه الصلاة والسلام قرن بينه وبين الوأد، والوأد معروف من سنة الجاهلية أنهم كانوا يئدون النساء إما خشية الفقر أو خشية العار، إما خشية الفقر أو خشية العار، فهذا الله سبحانه وتعالى ندد به والوعيد عليه وعيض به أهل الجاهلية. فالعزل الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالوأد، وإن كان يختلف عنه تماما، فالمشبه دون المشبه به، إنما هذا كأنه نوع من يعني الاعتراض المبكر من أن يكون شيء من ذلك، فكما سوف يتبين في الأحاديث القادمة أنه عليه السلام يعني قال اعزلوا أو لا تعزلوا، ما كتب الله سبحانه وتعالى سوف يتم، سوف يتم. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله الأحاديث في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.